فكثر دينه فأفلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ رضي الله عنه ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. يعني ذكر علماء رحمه الله أن الرجل الذي أفلس الذي أصيب في ثمار بتاعه أنه هو معاذ رضي الله عنه، واشترى ثمارا فأصيب بها، يعني أصابتها جائحة فأوخس لأي سبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تصدقوا عليه. فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، قال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. ليس معناه أنه يسقط الباقي، لكن معناه أنهم يأخذون الميسور الموجود والباقي كما قال الله تعالى: فناظرة إلى ميسرة، يعني لأنه ليس عنده شيء. الدليل على أن الشخص إذا أفلس ولم يكن عنده ثبت إفلاسه أنه لا يطالب بما لا يطيق، لا يسجن ولا يعذر لأنه معذور. الله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. فهذا الرجل معاذ رضي الله عنه معلوم أنه ليس عنده مال. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم حاله، وأنه لا يمكن أن يكون عنده مال يخفيه ويماطل، حشاه ذلك وهو منه رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأخذ ما تيسر الموجود، خذوا ما وجدتم، يعني الأهل. له بعض العلماء إلى أن الباقي يسقط، لكن هذا صحيح وليس عليه دليل، والأصل بقاء الدين في الذمة. لكن المعنى: خذوا ما وجدتم ليس لكم وليس لكم إلا ذلك، يعني ليس لكم أن تطالبوه وأن يحبس فيما بقي من الدين لأنه معذور. وهكذا حال المفلس إذا ثبت إفلاسه. متى يثبت إفلاس المفلس؟ نقول: إن علم له مال فلا بد من شهود، وإن لم يعرف له مال فإنه يكفي ظاهر الحال أنه لا يحبس ولا يعذر، لأن الأصل عدم وجود المال. لكن إذا عرف له مال ادعى أنه أفلس فإنه لا يقبل، لأنه يخالف الظاهر. الظاهر أن هذا كان تاجرا يبيع واشتري في شيء من الأشياء التي تاجر بها، فإذا ادعى الإفلاس لم يقبل منه. يعني يمكن لكل واحد من التجار يدعي أنه أفلس، لا بد أن يثبت. وسيأتينا الإثبات في حديث قبيصة أنه لا بد من ثلاث شهود. الحديث الثاني في مشروعية الحجر، لكن حديث فيه ضعف، وإذا اختلف العلماء في الحجر، والجمهور على أنه يحجر على المفلس. قد فعل عمر رضي الله عنه، حكى بعض العلماء الإجماع عليه، حكاه الوزير، حكى الإجماع على أنه يحجر على المفلس. من هو المفلس؟ هو الذي يكون دينه أكثر من ماله. إذا كان دينه أكثر من ماله فإنه يحجر عليه بطلب الغرماء، لأن الحق لهم، إذا طالبوا وجب على ولي الأمر والقاضي أن يحجر عليه. معنى الحجر أنه يمنع من التصرف في ماله، لا يستطيع أن يبيع ولا يشتري ولا يتصرف في ماله. لكن هل يحجر عليه في عين المال وإلا في الذمة؟ قد يحجر عليه في المال فقط، لكن في الذمة له أن يبيع ويشتري في ذمته. ومن بايعه فإنه لا يخلو من حالين: إن كان عالما بالحجر والسنة إعلان الحجر لأجل أن يعرف، فإن كان المعامل عالما بالحجر فإنه ليس له مطالبة ولا يكون مع الدائن، لأنه تصرف معه بعد أن حجر على المال الموجود. هذا باع السيارة بالدين، فهل يطالب يدخل مع الدائنين الذين حجر عليه من أجلهم؟ الجواب لا، لأن هذا الرجل باع عليه بعد الحجر على المال. لما حجر على المال صار حقا للدائنين القدامى، وهذا الآن دخل على بينه وباع عليه بعد الحجر فلا يدخل مع الغرماء، إنما يكون دينا في ذمته بعد أن ينفك عن الحجر، وبعد أن يوفي الدائنين السابقين يوفي الدائن الجديد. وإن بايعه جاهلا بالحجر لم يعلم بحاله فإنه يرجع في عين ماله، باع عليه سيارة بالدين ثم علم أنه محجور عليه، فإنه يرجع بسيارته لأنه معذور لعدم علمه بالحجر. إذا المحجور عليه له أن يتصرف في ذمته، ولا يجوز له أن يتصرف في عين المال الذي حجر عليه فيه. طيب قبل الحجر هل له أن يتصرف في ماله ببيع وشراء وهبة وصدقة وقف ونحو ذلك؟ نقول هذا ينقسم إلى قسمين، إن كان التصرف لا يضر بالغرماء فهو صحيح، لأن هذا مصلحة الغرماء. يعني قبل الحجر هذا شخص الآن دينه أكثر من ماله، لكنه بدأ يتاجر يبيع ويشتري ويربح، قل هذه التصرفات خير للدائنين صحيحة، لكن إذا تصرف بتصرف يضر بالدائنين فإنه لا ينفذ ولو كان قبل الحجر. أن النبي عليه الصلاة والسلام رد عتق الذي أعتق عبدا وعليه دين، حديث أصله في الصحيحين، وذكر الدين جاء عند الإسماعيلي، النبي عليه الصلاة والسلام باعه في دين عليه على صاحب على المعتق، رد العتق وباع العبد. فإذا قبل الحجر هذا يدل على أنه إذا تصرف تصرف يضر بالغرماء، كما لو باع بأقل من ثمن المثل أو أهدى أو أعتق أو تصدق أو وهب فإنه، أو تزوج دفعه مهرا فإنه يرد، لأن المال مستحق للغرماء ولو قبل الحجر، ويجب عليه أن يوفي، ومطلب الغني ظلم. وهذا الآن الدين حال ويتصرف في فيما يضر الغرماء فلا يجوز ولا يصح تصرفه ولو قبل الحجر. أما بعد الحجر فهو قول واحد أنه لا يصح تصرفه قولا واحدا، لكن الخلاف فيما قبل الحجر، بعضهم يقول يصح تصرفه ولو كان مضرا بالغرماء لأنه لم يحجر عليه، والأصل صحة التصرف ما لم يحجر عليه، لكن هذا قول ضعيف، والراجح أنه لا يصح تصرفه. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لحديث الذي أعتق عبدا ورد النبي صلى الله عليه وسلم عتقه مع أنه قبل الحجر. إذا من كان دينه أكثر من ماله فإنه يحجر عليه ولا ويمنع من التصرف بعد الحجر، ثم يقسم المال، يعني بعد الحجر تحصر الأموال وتقسم على الدائنين. من يبيع هذه الأملاك؟ هل يبيعها هو ولا يبيع القاضي؟ نقول يبيعها هو، لأن الأصل أنه على ملكه لكنه منع من التصرف فيه، فقد يكون هو أعلم ببيعها من غيره فيبيعه بأحسن، أنه هذه أمواله وهو أعلم بتصريفها. فإن أبى أن يبيع عزره القاضي وبحبس وبضرب، فإن أصر باع عليه القاضي، لأن الأصل أنه ماله، الأصل أنه ماله، ولكنه يلزم بالبيع وتصفية هذه الأموال، فإن أبى باعها القاضي، ثم تجمع هذه الأموال وتقسم بالنسبة على حسب يعني رأس المال الذي جمع وحسب الدين، على معروف تكون نسبة، كل يأخذ على حسب النسبة، قد تكون النصف قد تكون الثلث أو الربع أو أكثر أو أقل. طيب من كان له دين لم يحل جاء يطالب، قال والله أنا علي دين يحل، لي دين يحل بعد شهر، والآن سيقسم ماله وبعد شهر لن يبقى شيء، يعني لن يبقى شيء، فما تقولون؟ هذه مسألة محتملة، تقول هل يحل؟ ها ما يحل، تقول بعد شهر لن أجد شيئا، ها نقول هذا نصيبك. أما الدين المؤجل لا يحل بالحجر، لا يحل بالحجر، الحجر عليه تقضى الديون الحالة، أما الدين المؤجل فإنه لا يحل، هذا ظلم للمحجور عليه. قد يرزقه الله بعد هذه المدة شهر أو أكثر أو أقل، فالدين المؤجل يقول العلماء لا يحل بالحجر، ولو كان المال سينفد ولن يبقى منه شيء. نقول إذا حل الأجل طالبه، فإن وجدت عنده شيء فخذ، وإلا فإنه معسر ويجب عليك إنظاره. إذا الدين المؤجل لا يحل. طيب الدين المرهون ما حاله؟ هل يكون أسوة الغرماء، وإلا يكون الحق متعلق بالرهن؟ نقول هذا واضح، حقه متعلق بالرهن، أنه حق بهذا الرهن. فإذا كان المرهون يوفي دينه كله فيأخذ دينه كاملا، لأن حقه تعلق بهذه العين المرهونة وليس لبقية الغرماء حق فيها، لأنها صارت رهنا معينا في يد الدائن. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14. يعني مؤلف رحمه الله كان يشير إلى أن الحجر ينقسم إلى قسمين: حجر لمصلحة الغير، وحجر لمصلحة النفس. حجر لمصلحة الغير هو الذي يتكلم عليه، يحجر عليه لمصلحة الغرماء، والحجر لمصلحة الغير يكون في المال دون الذمة. والنوع الثاني حجر لمصلحة النفس، يحجر على الشخص لمصلحته هو، وهو يكون على الصغير الذي لم يبلغ، وعلى السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، هؤلاء يحجر عليهم. ما هو الدليل؟ يقول الدليل قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ليس المقصود مال الشخص أنه يعطيه السفيه هبة، لا، المقصود مال السفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني جعله كأنه مال الولي من أجل يهتم به، ولا فالمقصود به مال السفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني تقوم بها الحياة. الله سبحانه وتعالى نهى عن إعطاء السفهاء أموالهم، وقال تعالى: فإذا بلغوا، قال عن وابتل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا الصغير لا يعطى حتى يبلغ، وإذا بلغ يختبر، فإن كان رشيدا يحسن التصرف في المال دفع إليه ماله، وإلا صار سفيها. قبل البلوغ نقول هذا صغير لا يعطى على كل حال، فإذا بلغ، فإن بلغ رشيدا يعطي، وإن بلغ سفيها لم يعطى. والسفه ليس له حد، ليس له سن ينتهي إليه، إنما حتى يحسن التصرف في المال. قد يموت الإنسان سفيها، يصل 50 و60 وسفيه فلا يعطى المال، بل يكون المال في يد وليه ينفق عليه ويحفظه له، وهذا رحمة به لا يضيع ماله. كيف يعرف الرشد؟ قالوا أن يعطى مالا، يعني لا يعطى المال كله، إنما يعطى بعض المال، فإن أحسن التصرف فيه بتجارة أو ما شابه ذلك فإنه يكون قد رشد. إذن الرشد في الإحسان في التصرف في المال، ولو كان مثلا عنده معاصي، عنده ذنوب، هذا بينه وبين ربه. كان مثلا بلغ وهو عنده بعض المعاصي والذنوب، لكنه إذا أعطي المال صار يتاجر به ويربح ويحسن التصرف، حتى لو كان يدخن وحالق اللحية، حتى لو كان يتعامل بالربا وما شابه ذلك، هذا بينه وبين الله، ليس المقصود به العدالة، هذا الرشد، وهو الإحسان التصرف في المال. فإذا صار يحسن التصرف في المال ولا يضيعه فإنه يكون رشيدا ويعطى ماله، ولو كان ينفقه في بعض المحرمات، هذا بينه وبين الله. إذا المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث يبين متى يبلغ الصغير حتى يعرف متى ينفك عنه الحجر. ذكر علامات البلوغ. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. كم بين أحد والخندق؟ أحد في السنة الثالثة والخندق في الخامسة، كم بينهما؟ سنتان. الحديث إشكال. عرضت علي يوم أحد وأنا ابن 14، وعرضت علي يوم الخندق وأنا ابن 15، جعل بينهما سنة، سنة ولا لا؟ لكن ما في إشكال، لأنه قد يكون في بداية 14 هناك في نهاية 15، فما في إشكال، لأن هذه ثابت أن أحد في السنة الثالثة والخندق في الخامسة. قال فأجازني متفق عليه. في رواية البيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغ، صريحة في أن البلوغ يكون بتمام 15. ولم يرني بلغ صححه ابن خزيمة. وفي زيادة عند الحاكم أيضا في الشق الثاني، وأردت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15، 15 سنة فأجازني ورآني قد بلغ. هذه زيادة عند الحاكم تأكيد، لأن عدم ذكر هذه اللفظة قد يقال إن الحديث ليس صريحا في البلوغ، وإنما لم يجده لأنه لم يره مطيقا للقتال، وقد يكون سا مطيقا للقتال لقوة بنيته ولو كان دون البلوغ. فالقتال ليس له علاقة بالبلوغ، قد يبلغ الإنسان الحلم وهو ضعيف البنية ولا يستطيع القتال، قد يكون الإنسان لم يحتلم وهو قوي البنية أو يحسن الرمي ويطيق القتال. لكن هذه اللفظة صريحة لأنه في الدلالة على البلوغ، فلم يجزني ولم يرني بلغت. واللفظة الثانية فأجازني ورآني قد بلغت. ولما حدث عمر بن عبد العزيز رحمه الله بهذا الحديث أخذ به، قال هذا هو الحد بين الصغير والكبير، فأمر لمن بلغ 15 أن يجعل مع المجاهدين ويكون له يكتب في الديوان، ومن كان دون 15 يجعل مع العيال. اعتمد هذا وأنه الحد في البلوغ، لكن في علامات أخرى، هذا إذا لم يحتلم، في علامات أخرى الاحتلام والإنبات قد يبلغ قبل 15. وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل، يعني أنبت الشعر الأسود الخشن حول القبل. هذا أيضا من علامات البلوغ، والحديث هذا واضح فيه، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم في بني قريظة أن تقتل المقاتلة، أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية، يعني من كان رجلا يقتل ومن كان دون البلوغ يكون مع النساء يكون سبيا. فكانوا يكشفون عن مؤتذره، وهذا يدل على جواز كشف العورة عند الحاجة، جواز كشف العورة عند الحاجة، هذه حاجة لأجل يعرفون أن يعرف هل هو بلغ أم لا. قال فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الأربعة صححه ابن حبان والحاكم، وقال على شرط الشيخين. إذا صار عندنا علامتان، بقي الثالثة وهي الإنزال. ما هو دليل الإنزال؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الحلم يعني الاحتلال، وهو إنزال المني دفقا بلذة حال النوم. الاحتلام يكون حال النوم، نأخذ من الحلم أنه يحلم بالليل، وهذا ليس قيدا، لأن قد ينزل في حال اليقظة وإن كان حراما، لكن هذا لا علاقة له بكونه حلال أو حرام، هذا شيء يحصل به البلوغ. لكن الغالب أن تقي لا ينزل إلا حال المنام لأنه معذور في ذلك. يعني هذه صارت ثلاثة علامات تزيد الأنثى، يعني الأنثى تشترك مع الذكر في هذه الثلاث، وتزيد برابعة وهي الحيض، إذا حاضت الأنثى بلغت. يعني هذه 3 على ما في الذكر و4 للأنثى، إذا حصلت واحدة فقد بلغ ولو لم تحصل البقية، أنبت ولم ينزل بلغ، أنزل ولم ينبت بلغ، بلغ 15 ولم ينزل فإنه بلغ، لن يحصل بواحدة من هذه 3 أو 4. إذن إذا وصل إلى حد البلوغ هل يعطى ماله أم لا؟ نقول لا، بقي شرط ثاني وهو الرشد، لابد أن يبلغ رشيدا وإلا يستمر الحجر حتى يحصل الرشد. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. هذا حديث مشكل، يعني ظاهر أن الزوجة، أن المرأة المتزوجة محجور عليها، والذي يحجر عليها هو الزوج، وأنه لا يجوز لها عطية إلا بإذن زوجها. هذا فيه إشكال، أن المرأة رشيدة، قد تكون المرأة رشيدة ومن أعقل النساء وتحسن التصرف في المال، وهذا مالها وليس لزوجها حق فيه، فكيف يجاب عن هذا الحديث؟ يعني علماء رحمه الله لهم أكثر من جواب، لأن الحديث صحيح، منهم قال إنه خطأ، أولا أنه يعارض ما هو صح منه، هذا سبب يعني تعدد الأجوبة عن الحديث، أولا أنه يعارضه أصح منه، وهو ما ثبت في الصحيحين أي أن النساء تصدقن بحليهن، والحلي من أنفس المال الذهب، الحلي وأغلى وأعلى المال هو الذهب، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن باستئذان أزواجهن، إنما دعاهن الصدقة فصرن يتصدق تلقي الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. حديث متفق على صحته. وفي حديث آخر وهو في الصحيحين حديث ميمونة رضي الله عنها أنها أعتقد جارية لها، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أعطيت يا أخوالك كان خيرا لك. وإيش ظاهر الحديث؟ استأذنت ولا لا؟ ما استأذنت. والوليدة مال كثير ولا لا؟ مال كثير، وتعتقدها بدون أن تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر عليها ولم يرد العتق، لكنه بيّن أنها لو أعطتها أخوالها كان أفضل. إذن هذه حديث ثابتة في الصحيحين تدل على جواز تصرف المرأة في مالها بدون إذن زوجها. إذن لابد أن يجاب عن هذا الحديث، لأنه صار حديثا شاذا الآن من السند، صار فيه شذوذ لأنه مخالف لما هو أصح منه، لكن الأولى أن يوجه، إن أمكن توجيهه وإعمال الدليلين فهو أولى من رد أحدهما. بعضهم قال في خطأ في اللفظ، يعني صوابه لا يجوز لامرأة عطية، لأنه في بعض ألفاظ الحديث في مالها، لا يجوز لامرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، قالوا هذا خطأ، صوابه في ماله أي في مال الزوج، يعني أنها لا تعطي إلا بإذن الزوج، إلا ما جرى العرف بإعطائه، لأن العرف محكم، أنا تعلم أن الزوج تطيب نفسه بما جرت به العادة، إعطاء السائل الخبزة وقليل الطعام وما شابه ذلك. لكن القول بتخطئة الرواة هذا صعب، محتاج إلى دليل، لأن يعني الأصل عدم الخطأ، فالجزم أن الراوي أخطأ يحتاج، لو أنه جاء الحديث بروايته بلفظين بماله وبمالها لقلنا هذه قرينة قوية على أن البعض أخطأ، لأن البعض رواه على الصواب في ماله، لكن هذه لا تعرف شيء من الروايات، فالجزم بأن الخطأ هذا فيه نظر. الجواب الثاني أن هذا على سبيل الاستحباب وتطيب قلب الزوج وليس على سبيل الوجوب، يعني لو كان واجبا لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام للنساء بالصدقة بدون استئذان الأزواج، يعني جعلوا على سبيل لا يحل، يعني ليس حراما لكنه على سبيل الاستحباب، والأفضل أن تستطيب قلب الزوج، تشاوره تقول: والله فلان أنا عندي 5000 ريال سأضعها في بناء مسجد، وش رأيك؟ يقول جزاك الله خير والله يوفقك. يعني من باب تقدير الزوج، من باب يعني تقدير وإشعاره بأنه له يعني هيبة وله قيادة وقوامة على البيت، من هذا الباب أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. منهم قال أنه منسوخ إلى حديث صحيح، والنسخ أيضا يعني لا يقال بالله الشروط المعروفة. على كل حال المقصود أن هذا الحديث لا يدل على أن المرأة محجور عليها، هذا هو الخلاصة. وأما الجواب ما يقال شاب أو يقال أنه على سبيل الاستحباب أو ما شابه ذلك، المقصود أنه لا دلالة فيه على عدم جواز تصرف المرأة في مالها إلا باستئذان الزوج، لأن الحديث صحيح مقدمة على هذا الحديث. بس مصروفة يعني الأصل أنها لا يجوز يعني لا يحل، لكن نقول مصروفة بالحديث الصحيح ممكن تصرف. يقول لا يجوز يعني مثل لو قال واحد ما ينبغي لك وليش تفعل كذا وما يصلح كذا، لكن ليس عن سبيل النهي القاطع النهي الجازم، مثل ما يقول بعض الناس حرام عليك يا أخي تفعل كذا، وما يقصد تحريم اللي هو يسمى، ما يقصد أنه ما ينبغي ما يليق ما يستحسن، لأنه مصروف في حديث أخر ولابد من أن يفسر كلام متكلم بكلامه. ما يجوز أن نأخذ لفظ حديث ونترك حديث صح منه وأصرح منه في الدلالة على الجواز. قال ثم أيضا المرأة رشيدة، يعني كيف يحجر عليها رشيدة؟ هذا يخالف القواعد، ما يمكن يحجر إنسان رشيد، ولا هذا يثير علينا العلمانيين يقول أنتم تظلمون المرأة وتمنعونها من التصرف، ويا ويلك لو تقولوا أمامه، أنتم عطلتوا المرأة وجعلتوها يعني في حكم السفهاء والمجانين وكذا. فيا فرحتهم لو علموا بهذا الحديث حتى يجعلوه يعني تكون عليها للطعن في الشريعة. لكن أقول الحمد لله الحديث الأخر بينت أنه جائز ما دام أنها رشيدة، والمال مالها، الزوج ما له علاقة. حتى قال بعض العلماء لو أن الزوج سرق من مال زوجته مالا محازا عنه بالكلية، يعني ماله أي صلة به إنه تقطع يده، إنه لا علاقة له بمال زوجته. لكن لو كان المال في البيت بدون حرز بدون يعني حفظ تام، يمكن أنه من باب التبسط والميانة كما يقولون. لكن إذا أحرزت مالها تماما وكسر الحرز أو ضعف في حسابها أو تحايل وأخذ البطاقة ورقم سري وأخذ مالها تقطع يده، لا علاقة له بمال زوجته. هذا شيء معروف أن المرأة لها مالها وتملك وتتصرف وتبيع وتشتري، ولا أحد يحجر عليها، لا زوج ولا أب ولا غيره، ما دام أنها رشيدة. الإسلام جاء باحترام المرأة وإعطائها جميع الحقوق وعدم هضمها إلا إذا كانت سفيهة فهي تشترك مع الرجل، هي الرجل صار السفيه يحجر عليه، والرشيد لا حجر عليه، لا فرق بين ذكر وأنثى، حتى لو منعها ما له حق يمنعها، ما دام أنها رشيدة قالت والله أنا بضع كذا من المال، حتى لو 100,000 حتى لو 1,000,000، قالت والله أنا عندي 1,000,000 وبضع في بناء مسجد، قال لا ما يصير خليه للدنيا أحواله، خليه نبني بيت أنا وياك ونشتري أرض ونفعل ونترك، ما يقبل ماله تصرف كما شاء، والبيت واجب عليه هو نفقة من السكن وجميع النفقات واجب على الزوج ولو كانت المرأة أو الزوجة غنية، لا علاقة للزوج بمال زوجته إلا ما طابت نفسها به. وعن قبيصة ابن مخارق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، يعني رجل أو رجل كلها صحيح، إن قلنا رجل نقول صحيح لأنه بدل، إلا لثلاثة رجل بدل، وإذا قلنا رجل معناها قطعنا الكلام ورفع على الاستئناف، يعني لله ثلاثة ثم ابتدأ الكلام رجل. أيهما أولى؟ الأقرب الرفع، الرفع أقوى، إلا لثلاثة رجل، لكن لو جرت فهو جائز على البدل. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة، رواه مسلم. ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ يعني هذا في حل المسألة، والكلام الباب في الحجر، ما علاقة هذا بهذا؟ أيوة، أنه دليل يعني يؤخذ من الحديث أن من ادعى الإفلاس وهو يعرف له مال يقول أصابته فاقة، مثل هذا الرجل ادعى أنه أصابته فاقة، يعني كان غنيا وادعى أنه أصابته فاقة، فإنه لا يقبل، لا تحل له المسألة حتى يشهد ثلاثة. أيما أعظم، المسألة ولا الإفلاس الذي يبطل أو يضيع به حق الغير؟ الإفلاس أعظم، أن المسألة يسأل الناس من شاء أعطى ومن شاء ترك، لكن هناك إذا ادعى الإفلاس من أجل أن لا يعطي الدائنين حقوقه، هذا أعظم. لذلك الإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذا الحديث وقال من عرف له مال ثم ادعى الإفلاس فإنه لا يقبل منه إلا بثلاثة شهود، بعضهم قال بشاهدين على الأصل، لكن الأخذ من هذا الحديث واضح من باب أولى. فكما ذكر المقيم رحمه قال إذا كان هذا في حل المسألة التي لا يجب على الإنسان يعطيه، ففي ادعاء الإيثار الذي يضيع بحق الدائنين من باب أولى. هذا شك أنه صح الأقوال في هذه المسألة، أنه لا بد أن يأتي بثلاثة شهود وفيهم أوصاف حتى يقول ثلاثة، هذا واحد اشتراط العدد. اثنين، من ذوي الحجة، الحجة يعني العقل، ما يأتي بسفهاء وناس ليسوا بثقات، فإنهم سيشهدون معه، لا بد أن يكون من العقلة الثقات. والثالث، من قومه، يعني ناس يعرفون باطن حاله، لأن الأمر فيه خفاء، يدعي الإفلاس وعنده تجارة، فالذي لا يعرفه صدقه يقول والله يعني كان عندي بضاعة واحترق المحل أو صار أو في عمال خدعوني وسرقوا مالي وما شابه ذلك، وهذا الذي ليس من قوم لا يعرف حقيقة حاله، صدقه ويشهد معه، لا بد أن يشهد عن معرفة بباطن حاله وأنه فعلا أنه صابته فاقة وخسر ذهبت أمواله. لا بد من هذه الشروط الثلاثة لئلا تضيع حقوق الدائنين. فإن لم يأتي بهؤلاء الشهود ما حاله؟ نقول يسجن، يعذر بالسجن وضرب ونحو ذلك حتى يؤدي. وجرت الآن يعني عادة الحكام القضاة من يسجنون قرابة 4 سنوات، لأن السجن شهر شهرين، لا سيما إذا كان المال كثيرا، يعني واحد عليه مثل 10 ملايين أو أكثر وعنده تجارة وادعى الإعسار، لو كان السجن شهر شهرين 6 أشهر ربما سنة، ماذا يقول؟ يقول أصبر، 10 ملايين أصبر، يضع باسم شخص يحولها في حساب شخص يثق فيه، وتكون هذه الملايين عند فلان من الناس، فإذا جاءوا وفتحوا حساباته وما عنده لم يجدوا شيئا، لا بضائع ولا مال ولا يوجد شيء، لأنه حولها بحساب باسم آخر وهي موجودة، فيقول أصبر على السجن هذه المدة البسيطة ثم أخرج وأتمتع بهذه الملايين. فلا يكفي السجن يسير، لسيما إذا كان المال كثيرا، فيسجن يعني عام القضاء كما حدث بعض القضاة من السنة 4 سنين، لكن إذا كان المال كثيرا يسجن إلى 4 سنوات. هذه السنين الأربع يعني كفيلة بأن تظهر حاله، يبعد أن يصبر 4 سنين على السجن وعنده مال يستطيع أن يسدد، إذا صبر على هذا فأمره إلى الله، يسجن 4 سنوات ويخرج بصفة إعسار ولا أحد يطالبه بعد ذلك. وتطبق على الآية: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأمر إلى الله، إن كان كاذبا فالله سيهلكه ويتلفه، وإن كان صادقا فالله سيؤدي عنه. لكن لابد أن يعذر بقوله عليه الصلاة والسلام: مطر غني ظلم. وهذا الآن في حكم الغني، ولم يثبت أنه ليس بغني، يعني يعامل معاملة الغني. مطر لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، وهذا ظاهر الحال أنه واجب، ولم يثبت عساره، يعامل معاملة الواجب ويعزر. سأل الله عنه. باب الصلح. وعن عمرو بن عوف المزني، لا المال، المال يعني واضح أنه أصابة فاقة، مسألة العلم ما لها علاقة، أصابة فاقة من إيش؟ من العلم؟ لا ما لها علاقة. إيش دخل سؤال الدعاء بالفاقة؟ يعني واضح الحديث بينها: إلا رجل أصابته فاقة. الفاقة يعني شدة الفقر، إن أصابته فاقة الفقر شديد وليس عنده شيء، هذا يدل على شدة المسألة. والزكاة دون المسألة، يعني لابد نفرق بين الزكاة وهذا مرة سمعنا كتاب الزكاة، يعني الزكاة تحل دون ذلك، لكن المسألة لا تحل إلا بهذه الشروط الشديدة، لأن يعني المسألة فيها إحراج للمسؤول، يطوف على الناس يسأل هذا وهذا فيعفي إحراج. لكن الزكاة إنسان ما سأل قاعد في بيته، من جاءه أخذ، اللي يأتي باختيار يعطيه يأخذ، هذا أهون. يعني لو ما وصل لحد الفاقة وجاءته زكاة وهو يعني وسط حاله، وسط ما عنده كفاية، لا بأس أن يأخذ بدون يعني هذا الشرط الشديد، هذا الشرط الشديد فيما يتعلق بالمسألة. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله، باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين. هذا الوصف يقال عنه أغلبي وليس شرطا في الحكم، يسمى الوصف الأغلبي. وإلا يجوز الصلح بين مسلم وكافر، ويجوز بين كافر وكافر، لكن هذا شرط أغلبي، لأن الشارع الغالب أنه يخاطب المسلمين. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا. مثال الذي يحرم الحلال: قالوا كما لو باع عليه أمة وشرط عليه ألا يطأها، لأنه حرم عليه الوطء مع أنه حلال يجوز، ويثبت هذا الحق بمجرد العقد، إذا اشترى هذه الأمة حل له الوطء، وهذا باع عليه بشرط ألا يطأها. والثاني قال: إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما، كما لو باع عليه أمة لا يجوز له وطئها، كما لو كان عنده أختها، عنده امرأة يطأها ثم اشترى أخت هذه المرأة، العقد صحيح ولا لا؟ يقول العقد صحيح، لكن يحرم الوطء، يجوز أن يشتري الأخت لكن لا يجوز أن يطأها، واشترط عليه أن يطأها، هذا الشرط حل حراما، لأن وطئ الأخت حرام. وباع عليك قلبي عليك هذه المرأة بشرط أن تطأها، الوطء محرم. على سبيل المثال، مثل حديث بريرة: اشترطوا الولاء، والولاء لمن آتى، والولاء لا يجوز بيعه، لأن اشتراط الولاء صار نوع من البيع، يعني شرط في البيع، فيكون يعني كأنهم اشتروا هذا الشرط. إذن يعني هذه أمثلة على هذه الأوصاف: إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكان يعتبر بكثرة طرق. نعم الحديث صحيح لغيره، له طرق كثيرة يصح بها. الصلح جائز بين المسلمين لا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. أنا نطيت صح، نعيد قراءة الحديث: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما. نعم أنا نقص في قراءة الحديث. إذن الصلح جائز. والصلح يقول العلماء ينقسم إلى قسمين: صلح عن إقرار وصلح عن إنكار، كلاهما جائز. ما صورة الأول؟ صلح عن إقرار، يعني شخص مثلا قال: يا فلان أنا أطلبك 10,000 أعطنيها. قال: نعم، لكن أعطيك السيارة هذه، خوش رأيك تأخذ السيارة عن 10؟ واصطلحوا، قال: نعم. وإن كانت السيارة قد لا تساوي 10، لكن صاحبه مماطل وقال سيارة تساوي 9 أحسن من لا شيء، فقبل هذا الصلح وأخذ السيارة وذاك وسقطت عنه 10، صالحه عن المال بسلعة. يجوز ولا لا؟ يجوز ما دام تراه، إلا إذا ماطل المدين حتى اضطره إلى أخذ أقل من حقه، يكون حراما في حق المماطل، لأن ذاك رضي ضرورة. قيل له: فلان كيف تأخذ سيارة من سوى 8؟ قال: شو سوي؟ اضطرني، لأن لو ما أخذت السيارة يمكن أبقى 10 سنين ما أخذت هذه 10، فأنا مضطر أخذ 8 أحسن من لا شيء. واصطلح، قال: خلاص أنا أخذ السيارة عن 10. سقطت 10 عن المدين وثبت السيارة للدائن. إذن نقول حلال في حق الدائن لأنه مضطر، جاءه بعض حقه، حلال للدائن حرام على المدين لأنه اضطر. لكن إذا رضي بدون اضطرار قال: نعم، 10 علي وأنا إن شاء الله سأقضيه، لكن شو رأيك تأخذ السيارة هذه؟ فراضي بها ما في مانع. هذا يقولون بيع، الصلح عن إقرار بيع، تلزم أو تطبق عليه شروط البيع. يعني لو طلع، لو ظهر في السيارة عيب يرجع عليه، لأنه كأنه اشتراها، كأنه قال: اشتريت منك هذه السيارة بالعشرة التي عندك، بيع. فتطبق عليه شروط البيع. يعني إذا كان بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة يبطل، إذا كانت المسجد ذاك لا صح، إذا كانت معيبة يرجع، إذا كان بينهما ربا فضل أو ربا نسية لابد مراعاة الشروط. كما لو كان عنده مثلا في ذمته مثلا 100 صاع من التمر، قال: يا أخي عطني 100 صاع من التمر. قال: إيش رأيك أصالحك على 200 صاع شعير؟ قال: قبلت. يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز إلا إذا قبضه الشعير في المجلس، لأنه بيع، تطبق عليه شروط البيع. هذا واضح، صلح عن إقرار بيع جائز بينهم، وإذا اصطلحوا تم الصلح وكل يأخذ ما صالح عليه وتطبق على شروط البيع. النوع الثاني صلح عن إنكار. صلح عن إنكار، جاء شخص قال: يا أخي هذه الأرض أرضي، هذه الأرض التي بيدك هي أرضي، اتق الله وأعطنيها. صاحب الأرض متيقن أنها أرضه وأن ذاك ليس له حق فيها، وعنده شبهة لكنه متيقن أنها ليست له، يقول: لا، هذه أرضي، أنا ورثتها من كذا وشريتها واشتريتها من فلان أو ما شابه ذلك. وصار في نزاع، الذي بيده الأرض منكر وهذا يدعي، لكنه أتعبه وأحرجه وشوى سمعته في المجالس، فلان سأخذ أرضي وكذا وفعل وفعل. قال: تعال يا فلان، شراك أعطيك 100,000 وخلص وتكف عني، والأرض تساوي أكثر وأقل، الغالب أنه تساوي أكثر بلا شك. فرضي وأعطاه 100,000. الآن صلح عن إنكار من المدة عليه، ممكن الأرض أرضي لكن يعطيه لقطع الدعوى والاستراحة من شره، وذاك صلح عن إقرار يدعي أن الأرض له. هل هو بيع ولا لا؟ نقول: في حق المنكر ليس بيعا، صلح. يعني لو أعطاه 100,000 وتبين أن في الأرض عيبا، هل يردها؟ لا، ما يردها، لأن الأرض أرضه، يقول: هذه أرضي ولم تأتني من هذا الشخص حتى أردها عليه، أنا ما اشتريتها منه، إنما أعطيته هذا المال من أجل أن أقطع دعواه لأنه شوى سمعته وأحرجه. لكن بالنسبة لذاك لو قالوا: صالحك بهذه السيارة، سيارة في الظهر 10,000، قالوا: شو رأيك أعطيك هذه السيارة وتكف عن هذه القضية ونكتب صلح؟ قال: رضيك، تبين السيارة معيبة ما تساوي 10، هي عيب خفي اكتشفه بعد ذلك، هل يردها على صاحب الأرض؟ إلا يردها، يردها، لأنه الآن بيع في حقه، المدعي الآن يقول الأرض أرضي وأنا بعتها عليه تركتها له بهذه السيارة السيارة تساوي 10 وقال رضيت تتنازل عن الأرض بهذه السيارة تساوي 10 وتبين الآن السيارة تساوي له 5 لأنها معيبة فيردها عليه لأن القاعدة أن الصلح في حق المنكر فيش ليس بيعا إنما هو لبراءة الذمة أو لقطع النزاع والصلح في حق المدعي أنه مقر صلح إقرار في حق المدعي بيع يرد معيبة تطبق عليه شروط البيع لكن كما يعني سبق الصلح جائز بين المسلمين هذا الأصل لكن إذا اضطره يعني الذي ادعى الأرض يعلم أنه لا حق له فيها لكنه أراد أن يحرجه وأن يشوه سمعته حتى يعطيه مالا فهو حرام على الآخذ لأنه يأخذه بغير حق لأنه يعلم أنه مبطل فكيف يأخذ هذا المال لكن إذا كان عنده شبهة ويدعي أن الأرض له عنده شبهة وذاك يدعي أن له كل واحد عنده شبهة واصطلحوا فهو جائز للاثنين لا أحد يأكل وصاحب الأرض يقول والله أنا لي الأرض لكن فيه شبهة سأبرئ ذمتي أعطيه ما يتيسر من المال من أجل أن تبرأ الذمة وذاك مثل يقول لي فيها شبهة لو أخذت النصف والربع طابت نفسي وسامحته فهو جائز للاثنين إذا كان إلا المبطل فإنه لا يحل له طيب في مسألة مهمة في الصلح وفيها خلاف قوي وهي إذا جاء الخصوم عند القاضي فإن الأولى أن يأمرهم بالصلح لأن الصلح فيه تطيب للنفوس والقضاء فيه غار الصدور أنه سيحكم واحد على الثاني فيكون فيه إغال الصدور الصلح أولى كما قال تعالى والصلح خير على كل حال الصلح خير لأن يخرجون متراضين فإذا جاءوا عند القاضي هل له أن يأمرهم بالصلح قبل أن يبين الحق ويعلم أن الحق لزيد على عمر ولكنه أمرهم بالصلح كل واحد يأخذ النص مثلا اثنين يختلفون على أرض والقاضي عنده قضية وعرف أن الأرض لزيد دون عمر لكن قالوا إيش رأيكم قبل الحكم تصطلحون كل واحد يأخذ نصف الأرض أو يأخذ نصف المال متنازع عليه ورضوا واصطلحوا صاحب الحق ما يعلم أن الحق له أنه سيحكم له فهو كأنه يقول النصف أحسن من العدم لأنه خايف تروح عليه الأرض وذاك رضي بالنصف فهذه صورة المسألة هل القاضي أن يأمر بالصلح مع علمه بأن الحق لواحد من اثنين أو هذا فيه ظلم لصاحب الحق لأنه يعفو لا عن طيب نفس لكن عن خوف أن يذهب عليه الحق هذه مسألة فيها خلاف والخلاف فيها قوي لأنه الذي يقول لا يجوز يقول هذا ظلم لأن القاضي يعلم أن الحق لفلان بالأدلة وصاحب الحق لا يعلم أن الحق له فالقاضي أبهم عليه واضطره إلى الصلح لو قيل له ليش تنازلت عن النص إيش يقول يقول خفت روح عليه كلها فأنا العوض والقطيع أخذ النص أحسن من لا شيء لكن لو علم أن الحق له لم تطب نفسه ولا بريئ الواحد إذا اصطلح مضطرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ ما لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه والذين يقولون بالجواز قول الثاني أنه يجوز يقولون يستدلون بقصة الزبير رضي الله عنه لما اختصم مع أحد الأنصار في الماء الذي يأتي من شراج الحرة فأرض الزبير أقرب إلى الماء الماء يأتي ماء المطر يأتي مع الشراج يعني مجاري أودية صغيرة يأتي معها ماء المطر فالأنصاري قال للزبير سرح الماء يمر لأرض الأنصاري بعد أرض الزبير فالماء يأتي لأرض الزبير رضي الله عنه قبل أرض الأنصاري فالأنصاري قال للزبير سرح الماء يمر يعني لا تحجز الماء عندك فأبى الزبير صار يسقي أرضه أولا فاختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك أسقي فقط يعني لا تتجمعه حتى يكون يعني تمتلئ الحياض أسقي الذي يسقي الزرع. فغضب الأنصاري وقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله والعياذ بالله. حتى قال بعضهم لعله منافق، أن هذا لا يمكن يصدر من مؤمن يتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه حكم للزبير لأنه ابن عمته. معروف الزبير بن صفية وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني احبس الماء حتى يرتفع إلى الجدر، وهي الفواصل تكون بين الخياط، تقدر بالكعبين، ارتفاع إلى الكعبين. لما جاء في حديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في نهر مهزور اسم وادي المدينة أنه يحبس حتى يبلغ الكعبين، يعني له أن يحبس الماء إلى ارتفاع الكعبين ثم يرسل، ولا يجوز أن يزيد. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أصلح بينه، قال أسقي يا زبير، أعطاه حقه ولا أقل؟ أعطاه أقل من حقه، أنه أسقي فقط بدون يرتفع الماء إلى الكعبين ثم أرسل الماء إلى جانب. الزبير رضي الله عنه واضح من القضية أنه لا يعرف ما له من الحق، فالنبي عليه الصلاة والسلام أصلح بينهم في أول الأمر، وهو مع أن الزبير لا يعرف حقه، ولو يعني أعلمه لما صار صلحا، لصار أمرا بالتنازل أو أمر بإسقاط الحق. لو قال القاضي الأرض لك يا زيد كلها لك، لكن لعلك تعطي صاحبك النصف أو الربع، هذا هو شعر إصلاح ولا لا؟ لم يكن إصلاحا، هذا أمر بالإحسان أو بالهبة أو بالصدقة، ولم يكن صلحا. فكيف نرجح مع قوة الأدلة؟ هذا قول، هذا قول، كل واحد معه دليل، فكيف نرجح؟ تقولون أيما أقوى؟ الذي يقولون يجوز الإصلاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بينهم بدون أن يعلم الزبير، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الحق للزبير لكنه أصلح قبل أن يعلم الزبير بحقه، هذا دليل قول حديث الصحيح. والذين يقولون إنه يجوز الصلح، الذين يقول لا يجوز الصلح، قالوا لأنه ظلم، كيف يأمره بالإصلاح وهو لم تطب نفسه؟ لو علم أن الحق له لما تنازل عنه، هذا ليس أمر بالإصلاح، هذا الضغط عليه، يعني كأنه خوفه وقال شوف أنا بحكم بينكم، لكن كل واحد منكم ترى الأرض إما تكون لك فلان فتخسره وإما تكون لك فلان فتخسره بالكل، لكن أنا أرى أنكم تقسمونها الآن، يطيب ناس واحد يأخذ النصف، ووافقوا قطعا صاحب الحق وافق خوفا ولم تطب نفسه بإعطاء صاحبه النصف. الله أعلم أنه قد يقال في الجمع أن النبي عليه الصلاة والسلام علم من حال الزبير أنها تطيب نفسه بأخذ أقل من الحق، لأن هذا ماء المطر وليس يعني سقى، وهذا زيادة سقي، ارتفاع الماء قدر الكعبين زيادة سقي، يعني يبقى أياما في الأرض، تكون الأرض قد تشربت الماء فيبقى ينفعها أياما، هذا زيادة كمال في السقي. ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام من حال الزبير وكمال إيمانه ورغبته في الخير أنه النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان إلى الجار في أحاديث كثيرة، فعلم من حال الزبير أنه لا يكره أنه يحسن إلى جاره، أما إذا لم يعلم يستطيب نفسه ثم يقول له اصطلح. لو علم بعد ذلك أن القاضي يعلم أن الأرض له، ماذا يقول؟ يقول حسبي الله عليه، هذا القاضي خدعني وخوفني حتى تنازلت، ربما يرجع يعيد النظر في القضية ولا لا، يرى أنه مظلوم، كيف يوهمني أن الحق قد لا يكون لي واضطرني إلى الصلح؟ هذا ليس بإحسان، هذا ظلم، كأنه حاف مع ذاك ووقف مع الآخر حتى اضطر صاحب الحق لأن يعطيه النصف. لكن أقول إذا كان الحق يسيرا، يعرف من حال الاثنين أنهم إخوة أو أصدقاء أو جيران، وبينهم من المحبة والمودة ما بينهم، والأمر يسير، فإنه يأمر بالصلح من أجل تطيب النفوس، ولو علم صاحب الحق ماذا لا، الحمد لله أنا تنزلت، هذا أخي أو صديقي والأمر سهل، فلا يعني يرى أنه مظلوم. ظاهر الله أعلم أن نقول قصة في الزبير يجاب عنها بهذا الجواب، النبي عليه الصلاة والسلام علم حال الزبير أنه لا يكره والأمر سهل، سقي وأمر سهل. أما إذا علمنا الحق له في شيء كبير كأرض ساوى مليون أو أكثر فليس له أن يهمه، إلا إذا كان القاضي لم يتبين له الأمر، يعني ما نظر في القضية أو نظر لكن ما اتضحت، احتاج إلى جلسات، ربما هذا يأتي بدليل وهذا يأتي ببينه وهذا ينقض على هذا وكذا، لكن في بداية الجلسة القضية محتملة متشابكة وربما تحتاج إلى جلسات طويلة، بعض القضايا تبقى سنين عند القاضي، هذا يطعن في هذا وهذا يطعن في الشهود وهذا يأتي بكذا ويأتي بصك وهذا يأتي بكذا وتستمر تبقى سنين طويلة وهم يتقاضون يتطالبون في عرض أو في قضية معينة. فالقاضي رأى أن القضية معقدة متشابكة فنصحهم بالصلح، كل واحد يأخذ النص يصطلحون تنتهي القضية، لا شك هذا أبرى للذمة وأحوط وأسلم للعواقب والصدور. مثل هذه الأمور هي التي يندب فيها للصلح، والقضية غير واضحة أو يعلم أن هذا تطيب نفسه. الله أعلمكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في مسألة أخيرة فيما يتعلق بالصلح ذكر الفقهاء، قالوا إذا كان شخص له حق على آخر وأنكره الذي عليه الحق وليس عند صاحب الحق بينة، يعني يطلبه مبلغ من المال وأنكر وقال له ما رأيك تقر وأعطيك 10,000، يطلبه 100,000، قال بدل ما تصير 100,000 كلها حرام أقر لي بهذا المبلغ عند القاضي وأنا أعطيك 10. وهذا قال يعني ما دام أنه بتجيني 10 حلال فأحسن من 100 حرام، فتنازل واعترف. فهل يلزم الدائن أن يعطيه 10 أم لا؟ وهل تحل للمنكر الذي أقر من أجل 10؟ أما المنكر واضح أنها لا تحل له، الأخذ بدون حق، لأن هذا ما طابت نفسه، لما أعطاه هذه 10 مضطرا من أجل أن يقر له، يقول يأتيني 90 أحسن من كذا بالمئة. لكن هل يلزمه أن يصطلح معه كتبوا عقد شهود أنه إذا قررت لي بالعشرة أعطي، إذا قررت بالمئة أعطيك 10، واصطلحوا على هذا بالشهود وكتبوه ثم ذهب إلى القاضي وأقر وحكم عليه بالمئة و جاء طالبه بالعشرة، هل يلزمه أن يدفع 10 أم لا؟ هذه فيها قولان، والراجح أنه لا يلزمه، لا يلزمه. لماذا؟ لأنه مضطر، هذا اضطرار، وكونه كذب عليه هذا فيه كذب، قال قر لي بمالي عليك من حق ولك كذا، يقولون يجوز هذا لأنه من أجل يعني كذب من أجل أن يستخرج حقه لأنه مظلوم وذاك هو الظالم. والكذب المحرم بما فيه من الضرر، لماذا حرم الكذب؟ هذه ما فيه من الضرر. فهذا الآن ليس الضرر عليه هو، وهو وإنما كذب ليأخذ حقه. ويعني فيه حديث، تعرفون قصة الصحابي، الحديث رواه الإمام أحمد سنده جيد، في اسم الصحابي اسم غريب، الذي ذهب إلى مكة وبعد فتح خيبر له مال بمكة، ايش اسمه ما حد مرت من القصة، فجاء وكذب عليهم قال إن محمد قد هزم، لا يعني كذب على قريش وقال إن محمد هزم وأنه أسر وأصحابه أسروا وكذا، وإنما وأعطوني مالي لأشتري من أصحاب محمد الذين الآن يباعون في خيبر، فتركوا جمع ما ماله في مكة، له ديون له أشياء، صف ماله جمعه في 3 أيام ثم خرج، وأخبر العباس بالحقيقة رضي الله عنه وقال لا تخبر حتى إلا بعد خروج 3 أيام، فكتم العباس هذا الخبر. فلما خرج ومضى 3 أيام أشاع الخبر الصحيح في مكة. لكن قد يقال هذا كذب على الكفار، لكنه كذب لاستنقاذ حقه منهم، كذب لاستنقاذ حقه. فكذلك هذا يكذب على ظالم فاجر منكر فاجر، فكذب عليه من أجل يستنفذ حقه. الراجح أنه لا يجب عليه أن يعطيه هذه 10، وذاك لا يحل أن يأخذها حتى لو أعطاه فإنه حرام عليه، لأن الإقرار واجب ولا يجوز أن يأخذ شيئا مقابل ذلك الإقرار. أقامش بعارف أنه مني برضه ولا مو بعارف؟ إذا كان معذورا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لعرق ظالم حق، من بنى في أرض غيره عالما فإنه يهدم بناؤه وليس له إلا أنقاض البناء فقط، وأجرة الهدم على من عليه هو، هو الذي يهدم البيت والأنقاض له لأن عينه ماله، لكن هو الذي يهدم والذي يخرج الأنقاض وهو الذي يسوي الأرض ويدفع أيضا أجرة ما مضى، كم احتكر الأرض سنة أو أكثر يدفع الأجرة، وإن كان في ضرر من البناء أو زرع فيها وتضررت يدفع أرش الضرر، لأن الظالم يعامل بالأشد بأشد ما يكون. لكن إذا بنى والقضية ملتبسة فإنه معذور، أن يتبين أنه له، فلا بد أن يقيم بناؤه ويعطى قيمته لما يظلم، لأنه معذور في هذا البناء. يخرجهم يعني بعض الأراضي صاحبها قد يعني تركها غير مسورة، يأتي بدو يطلقون خيام في هذه الأرض يبقون سنين، هل يجي يقول كم لكم سندفعوا الأجار؟ لا، لأن الأرض متروكة وهذه الخيام لا تضر الأرض، هذه ضرر على الأرض، فإذا قال اخرجوا خرجوا له أن يخرجهم فقط، أما يعني يدفعهم أجرة الأرض لا، لأنه لم يحرز أرضه بسور وما شابه ذلك، وهذا الخيام أمر سهل ليس فيه ضرر، مجرد أن تقلع وينتقلون أنت لهم. وقد صحح ابن حبان حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، وضبطت خشبه جمع، وكلاهما صحيح، يعني سواء كانت خشبة واحدة أو كانت خشبا يعني لأجل أن يسقف، فليس للجار أن يمنعه. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، متفق عليه. يعني يقول العلماء رحمه الله أنه يجوز أو يقولون يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع الخشب من أجل أن يسقف بشرطين، الشرط الأول أن يكون الجار محتاجا إلى وضع خشب، فإن كان عنده غنية يعني له جدار ملاصق لجدار الجار فما حاجة أن يضع خشبه على جدار الجار، يعني له جدار هو يضع خشبه على جداره هو. أما إذا كان جدار واحدا وهو للجار الأول بناه صاحب البيت الأول ثم الثاني بنى بيته وصار الجدار يفصل بين البيتين وهو للساكن الأول، والساكن الثاني احتاج أن يبني غرفة بجوار الجدار ويضع عليها الخشب، كانوا يسقفون بخشب الأثر كما معروف، فلا بد أن يضع الخشب على طرف الجدار، فيجب على الجار أن يمكنه بهذين الشرطين، الشرط الأول أن يكون المسقف محتاجا لهذا، الشرط الثاني ألا يكون هناك ضرر على الجدار. لو فرض أن الجدار ضعيف وأنه لا يتحمل هذا السقف فإنه لا يجب عليه نمكنه لعموم حديث لا ضرر ولا ضرار، لكن إذا لم يكن أي ضرر فإنه يجب عليه أن يمكنه، يعني هذا من حسن الجوار. والمنع يدل على خبث النفس، قال تعالى ويمنعون الماعون، أنه لا يضره بشيء، وهذا وإنما منعه حسدا وحقدا، كان يقول أنا اللي بنيت الجدار من مالي كيف تجي أن تستفيد منه ببلاش، يقول أنت بنيته لمن؟ لك ولا له؟ بنيته لك لنفسك من أجل أن تسكن، وقادرا هذا جاء بعدك وبنى، لكن لو أن الاثنين سيبنون جميعا يبنون البيوت جميعا لكن واحد منهم تأخر عمدا قال والله أنا بص لشهر شهرين حتى يبني جاري حتى يطيح عني الجدار، هنا لا يلزم الثاني بأن يدفع نصف قيمة الجدار لأنهم محتاجون إليه جميعا، ولكن هذا تأخر عمدا من أجل أن يحرج الثاني، والثاني مثلا لا يستطيع التأخر أنه بحاجة للبيت والإسراع في بنائه فتركه عمدا، هذا صحيح نقول هذا متحايل والجدار نافع للاثنين، فإما أن يبني جدارا ثانيا غير الأول بجواره أو يدفع نصف قيمة الجدار للجار الأول، لكن إذا بنى الأول لنفسه وجاء الثاني بعد مدة بعد سنة أو سنتين وجد الجدار موجودا مبنيا وبنى بيته على هذا الجدار نقول ليس للجار الأول أن يطالبه بأن يدفع نصف قيمة الجدار، وليس له أن يمنعه من غرز الخشب، لأنه قد يقول الجار الأول أنا الجدار لي بنيته بمالي ما أمكنك من وضع الخشب إلا أن تدفع أجرة على وضع الخشب أو تدفع نصف قيمة الجدار، ليس له ذلك لأنه بنى لنفسه، وليس له أن يمنع ما ينفع أخاه ولا يضره، هذا يدل على خبث النفس وعلى الحسد والحقد. النبي عليه الصلاة والسلام حكم حكما ملزما للجار الأول أن يسمح للجار الثاني ببناء أو بوضع خشب. طب هل اليوم هل يمكن تقع هذه المسألة اليوم بعد البناء المسلح؟ البناء المسلح ما يمكن يضع الصبة على الجدار، لابد إيش من أعمدة جديدة، عند السقف فيه صبة لابد أن يضع أعمدة وجدارا ثانيا، لكن يمكن بعض الناس يبني غرفة يسمونها هنجر ويضع الحديد على جدار الجار في الحوش، وهذا يحصل كثيرا، نقول نعم هذه موجودة إلى الآن، وضع الهنجر على جدار الجار يجب عليه أن يمكنه لأنه لا يضره وينتفع به جاره. هل يقاس على هذا يعني عموم المنافع التي تنفع الجار ولا تضر الأول ولا يجوز منعه، أو نقول هذا خاص بهذه المسألة لأن الأصل تحريم مال الغير، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وهذه خرجت بالنص تكون هذه خاصة لأنها مخالفة للأصل وتستثنى بالنص أو يقاس عليها، ذهب بعض العلماء إلى أنه يقاس عليها ما أشبه، كل ما كان الجار ينتفع به ولا ضرر على الجار الثاني فليس له أن يمنعه ولا أن يطالبه بالأجرة، لأن المنع فيه خبث نفس وفيه سوء جوار، وهو داخل بقوله تعالى ويمنعون الماعون، الماعون مثل القدر والفاس الذي يحتاج أخوك وأنت مستغن عنه ولا يتضرر هذا القدر أو الفاس بالاستعمال، يأخذ الفاس يقطع به الحطب ساعة من النهار ويعيده أنت الآن لا تحتاج هذا الفأس، وهذا الفأس لا يتأثر بهذا العمل، هل يجوز لك أن تمنعه؟ لا يجوز، لأنه لا ضرر عليك وفيه نفع لأخيك، وهو قد لا يشتري هذا الفأس الذي قطع الحطب مرة واحدة، وهذا الفأس يستخسر شراءه، أو أنه لا تيسر شراءه في هذا الوقت أو لأي غرض، فلا يجوز منعه ما دام أنه لا يضر. الأقرب أن كل منفعة تنفع الجار ولا تضر الآخر أنه لا يجوز أن يمنعه ولا أن يطالبه بالأجرة، لأن هذا من حسن الجوار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: من يا رسول؟ قال: من لا يأمن جاره بواحقه. حديث الجوار معروفة، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فالحديث معروف في وجوب الإحسان إلى الجار. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني كانوا في ذلك الوقت ما كانوا يفعلون هذه الخصلة، والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق عليه. يعني اختلفوا في عود الضمير لأرمين بها، المراد بالخشبة، وأن هذا على سبيل الوعيد، أن أبو هريرة كان أميرا على المدينة من قبل مروان بن الحكم، كان يستخلف على المدينة فهو الأمير، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني كان يقول: الذي يأبى أن يضع الجدار أضعه على كتفي، مبالغة في الإلزام. أو المراد السنة، والله لأرمين بها، أي هذه السنة بين أكتافكم، يعني ألقيها وأنتم تسمعون فتتحملون إثمها على أكتافكم إن تركتموها. على كل حال أمر سهل، هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وليس حديثا مرفوعا، لكن الأقرب أنه أرمين بها، أي هذه السنة. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. وجاء عند أحمد: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. بعض العلماء يعني قال: لا يجوز الجار أن يضع خشبه على جدار جاره إلا بإذنه، وعارض الحديث بالحديث الثاني. وقال الشارح صنيع أن ابن حجر رحمه الله أنه يرى أنه لا يجوز إلا بإذن، وقالوا أن حديث أبي هريرة معارض بهذا الحديث، الأصل تحريم مال المسلم إلا بطيب نفس منه، لكن نقول الصواب أنه مستثنى، أن هذه الخصلة وضع الخشب وما شابهها مستثنى. هذه الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، نقول هذه حديث عامة تشمل جميع المال أو جميع أنواع المال، لكن هذه الخصلة مستثنى خاصة، والخاص مقدم على العام، لا تعارض بين خاص وعام. نقول الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه إلا وضع خشب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم به واستثناه، أخرجه من العموم. نقف على الحوالة والضمان، وفق الله الجميع، محمد الله محمد الله. أحسنت. الجمعة القادمة ما في درس، والتي بعدها نتوقف جمعتين ونعود الثالثة إن شاء الله.